إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وصلنا في كتاب الطهارة من النجس من كتاب بداية المجتهد لابن رشد والمتوفى عام 95 و500 من الهجرة في إحدى مسائل الباب الثاني فقد ذكر في كتاب الطهارة من النجس أبوابا 6 أبواب بينا فيها في المرة الماضية الباب الأول في حكم هذه الطهارة والباب الثاني وهو أهمها في معرفة أنواع النجاسات ذكر في هذا الباب يعني مسائل ذكر في هذا الباب وهو أنواع النجاسات ذكر مسائل 7 المسألة الأولى ميتة الحيوان الذي لا دم له ميتة الحيوان الذي لا دم له فقد عرفنا أن الميتة نجسة إلا ما دل عليه الدليل المسألة الثانية في أجزاء الميتة لحمها قرنها جلدها شعرها فهل الميتة يعني كلها نجسة أم ماذا يقول رحمه الله وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام والشعر القول الأول فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة أن العظم والشعر ميتة القول الثاني وذهب أبو حنيفة ومعه أحمد إلى أنهما ليسا بميتة وتوسط مالك ففرق بين الشعر والعظم قال وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة قال وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء إيش يعني أفعال الأعضاء يعني كون العضو يتغذى ينمو يحس هذا معنى أفعال الأعضاء فمن العلماء من قال الشعر والعظم يتغذى وينمو فيكون له حياة من نوع معين ومنهم من منع ذلك وقال هذه الأشياء يعني لا تتغذى ولا تنمو إنما يعني فيها الإحساس فلأجل اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة اختلفوا في حكمها يقول فمن رأى أن النمو والتغذي حمك الله فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي يعني بالموت هذا معناه فقدت يعني بالموت فهي ميتة نعم، فالذين قالوا أنها تتغذى وأنها تنمو قالوا إذا مات الحيوان فقدت الإيش؟ فقدت النمو والتغذي، وحياتها بالنمو والتغذي، فإذا فقدت حياتها فهي إيش؟ فهي ميتة. قال ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس، قالوا هذه بس فيها إحساس، قال إن الشعر والعظام ليس بميتة لأنها لا حس لها، لا حس لها، ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. قال وفي حس العظام اختلاف عند الأطباء، يعني هل العظم يحس ولا ما يحس، هل إحساسه مستقل ولا إحساسه بالتبع، فهم يختلفون في هذا. قال ومما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة، فإذا بدأ الآن يرجح أن الحياة يعني ليست هي التغذي والنمو وإنما هي الحس. قال أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة، الكل متفق على هذا، وذلك لورود الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والحديث في صحيح الجامع برقم 4533. قال واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، أنت عندما تحلك شعرك هل الشعر المحلك هذا نجس؟ قطع من الحي، فاتفقوا على أن ما قطع من البهيمة يعني عضو من أعضائها وهي حية فهو ميتة، وأما الشعر إذا قطع فهو طاهر. قال ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل إن هذا الشعر المخلوع إيش؟ ها؟ نجس، ولقيل في النبات المقلوع إنه ميتة، لأن حياة النبات بالحس ولا النمو والتغذي، ها؟ حياة نباتية، كما سنقرأ الآن من كلام شيخ الإسلام أن الحياة نباتية وحيوانية، الحياة النباتية بالنمو والتغذي، والحياة الحيوانية بالإيش؟ بالإحساس. فهو يقول لكان النبات المقلوع يعني ميتة لأنه فقد النمو والتغذي. قال وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس، يعني يقول التغذي الذي هو في الإيش؟ الذي هو في الحيوان وليس في النبات. فإذا صار الموضوع يدور على ماذا أيها الإخوة؟ على يعني هل هذه الأجزاء العظام والشعر هل تحلها الحياة ولا لا؟ وأي حياة تحلها؟ فإن كانت تحلها الحياة فإذا إذا مات الحيوان فهي ميتة لأنها ماتت تحلها الحياة، وأما إذا كانت لا تحلها الحياة فإذا لم تمت، إذا كانت لم تحلها الحياة فهي إيش؟ فهي لم تمت بل باقية على إيش؟ باقية على حياتها، فليست بإيش؟ فليست بنجسة. ذكر هذا شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 98، فذكر يعني ضبط لهذا الأمر، وهو قريب يعني مما قرره ابن رشد هنا. بداية السؤال في صفحة 96 أنه سئل رحمه الله عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وأنفحتها، خلى موضوع الأنفحة الآن. قال هل ذلك كله نجس أم طاهر أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟ فأجاب أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال، فذكر الأقوال كما ذكرها ابن رشد. وأنت ترى مدى التشابه بين هذا المشرق وهذا المغرب رحمة الله عليهما وغيرهما من العلماء. فابن رشد يذكر الخلاف كما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يرجح كما يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الغالب أن الترجيح يكون يعني ترجيح يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أسرار هذه الشريعة. صلاة وبركاته. الترجيح يعود إلى أسرار هذه الشريعة. هناك فرق بين أن تذكر دليل لقولك والخصم يذكر دليلا مقابلا، وبين أن تأتي بالتعليل، وأن تأتي بالدليل النظري، وأن تأتي بسر الحكم الشرعي في هذا الباب، لأن الشريعة من لدن حكيم عليم. فهذا مما يعني يتشابه فيه الشيخان رحمة الله عليهم. قال ثلاثة أقوال: الأول نجاسة الجميع، وهو قول الشافعي في المشهور ورواية عن أحمد. والثاني أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة. وهذا ممكن ينقدح في ذهنك، قل لا، في فرق بين الشعر وبين العظم. العظم هذا عليه ليش؟ عليه اللحم، ويعني فيه رطوبة، بخلاف الشعر الذي هو بالخارج. فهذا قول من الأقوال، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. قال والثالث أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. وأنت تلاحظ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل الخلاف أدق من إيش؟ من ابن رشد، أدق من ابن رشد، لأنه يذكر روايات. فهنا مثلا قال فذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة وذهب إيش؟ مالك. أما هنا ذكر شيخ الإسلام أن في رواية عن الإمام أحمد بنجاسة الجميع، وفي المشهور عن الإمام أحمد في التفرقة بين العظام وبين إيش؟ وبين الشعر. وكذلك أن الجميع طاهر، هذا قول في مذهب مالك ومذهب أحمد. قال وهذا القول هو الصواب، إن الجميع إيش؟ الجميع طاهر. قال وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل عن نجاسة. هذا الشيء الأول، الأصل فيها الطهارة. لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم إيش؟ إنما حرم لحمها، إنما حرم لحمها، فهذا هو الأصل. قالوا أيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل. آية التحليل إيش؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى. قال أما اللفظ فلأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وإنما أنت أول ما تسمع حرمت عليكم الميتة يعني إيش؟ اللحم، هذا ظاهر اللفظ. فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها أو لحمها، قال لا يدخل فيها الشعور وما أشباهها. وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. قال فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فجعل شيخ الإسلام حياة الشعر والعظم والظفر جعلها مثل الحياة الإيش؟ مثل الحياة الإيش؟ النباتية. نعم. قال: وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشعر والزرع إذا يبس أو يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال: فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين. نعم. قال: وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة. تجد أن شيخ الإسلام بيركز على ماذا؟ على الحس وليش؟ والحركة. فالذي يعني يحس ويتحرك هذا إذا مات الحيوان يموت هذا العضو، فيصدق عليه أنه تابع لليش؟ أنه تابع للميت. وأما عندما يموت الحيوان هل يموت العظم؟ هل يموت الشعر؟ ما يموت. قال: وإنما الميتة محرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. قال: وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو، يعني الشعر، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه، فلا وجه لتنجيسه. وذكر طبعا الشيخ يعني أسباب أخرى، لكن هذه إيش؟ هذه أهمها. فإذا الخلاصة أيها الإخوة هو هذا القول الأخير، قول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، أن هذه الأشياء طاهرة لأنها لا تحلها الحياة الحيوانية. نعم. وأنت ترى هذا دوما في يعني في 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 شراح الأحكام يقولون لا تحلها الحياة، فالآن أنت عرفت ماذا؟ أي حياة؟ لا تحلها الحياة الحيوانية التي يعني إذا يعني فارقت الحيوان صار إيش؟ صار ميتة. طيب، المسألة الثالثة: قال جلود الميتة. سبحان الله، شوف كيف النظر الآن. فأنت عندك لحم وعندك جلد وعندك إيش؟ شعر. الشعر عرفنا حكمه وأن الراجح فيه أنه لا يموت. طيب، واللحم؟ اللحم لا يحل إلا بتذكية من أجل إخراج الدم. طيب الجلد؟ هذا هو الذي فيه الخلاف، لأن الجلد يختلف عن الإيش؟ يختلف عن الشعر ويختلف عن الإيش؟ عن العظم. الجلد فيه رطوبة. قال: اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقة، دبغت أو لم تدبغ. قول الثاني: وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو أن لا ينتفع بها أصلا وإن دبغت. فهذان طرفا. الثالث: وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها. قال والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء من الحيوان، يعني جلد إيش؟ جلد ما يؤكل لحمه. فإذا مات حمار مثلا وأخذت جلده ودبغته لا يحل استعماله عندهم، لأن الذين قالوا بأن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء من الحيوان، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء. فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء فقط. وأنت ترى يعني أقوال الشافعي كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة هذا المجلد 21 أن يعني الشافعي متشدد في النجاسات، وأبو حنيفة يعني متساهل في النجاسات، وقول مالك وأحمد يعني في الوسط. نعم، هذه تشبه مسألة الألفاظ في العقود، الألفاظ في العقود. فعند أبي حنيفة ينعقد البيع بكل شيء، وعند الشافعي لا بد من الايش؟ بعتك وقبلت. عند مالك وأحمد يعني تفصيل. فدوما القول الذي فيه تفصيل هو الذي يكون أقرب إلى الصواب إن شاء الله. قال وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. صح، ولا زلنا يعني ندبغ جلود الحمير، لما كان يموت حمار كان الدباغين يفرحون، يذهب ويسلخه ويدبغه ويبيع الجلد. نعم، قالوا ما عدا الخنزير. ويدل على هذا أيها الإخوة يعني على قول أبي حنيفة ما صححه الشيخ الألباني في غاية المرام برقم 44، قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم دباغه. مش الذكاء بتحل الحيوان؟ طيب عشان يعني يحل لك استعمال الجلد فما ذكاته؟ ما ذكاته؟ دباغه. فإذا دبغته فقد ذكيته. فإذا هذه ذكاته، سواء كان الحيوان ايش؟ مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاته دباغه، فلا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة الذي رواه الجماعة للترمذي إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيها أنه مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بجلدها، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم الدباغ، فمن عمل بهذا الحديث أباح الانتفاع مطلقا دبغ أو لم يدبغ. وفي حديث ابن عكيم، حديث ابن عكيم أيها الإخوة في الإرواء هو حديث صحيح في الإرواء 38، وفي الصحيحة برقم 3-1 3-3 ولا 2-3 يا إبراهيم؟ الله ما أدري، هذا من ولذلك العلماء يشترطون يعني وضوح الخط. 3-1، تعال شوف يا أخي إيش هذا، 3-1 إيش؟ 3-1 3-3. ولفظه لا تنتفعوا من الميتة بشيء، هذا حديث ابن عكيم، ففيه منع الانتفاع مطلقا، لا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا الشيخ كم ضعفه أولا في الضعيفة برقم 100 و 118، فالتصحيح هو المعتمد. قال: وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهنا شيء نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم بإهاب، الإهاب في لغة العرب هو الجلد قبل الإيش؟ قبل الذباح. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، الإهاب يعني جلد قبل الذباح. قال: وذلك قبل موته بعام، يعني هذا متأخر. وفي بعضها، يعني في بعض الآثار، الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دبغ الإهاب، شوف كيف كمان هذا أيضا الإهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يقول: فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس هو الجمع بين الحديثين، لا تنتفعوا، هل انتفعتم؟ طب كيف ننتفع؟ بحديث من؟ بحديث ابن عباس، فيكون حديث ابن عباس فيه الجمع بين الأقوال المتعارضة. قال: وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يموت بعام لا تنتفع. قال: وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، طيب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة؟ هل انتفعتم بإيش؟ بإيش؟ بجلدها، ما قال بإيش؟ بإهابها، هل انتفعتم بجلدها؟ نعم نعم. فيحمل يعني حديث ميمونة على حديث ابن عباس. قال: ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، يعني فرقوا بين الانتفاع والطهارة، كأنهم أباحوا الانتفاع بما ليس بطاهر. الذي يهمنا في هذا المقام هو يعني النجاسة والطهارة، وأما الانتفاع فبابه واسع أيها الإخوة، الانتفاع بابه أوسع من باب الإيش؟ من باب الطهارة والنجاسة، فقد ينتفع بالإيش؟ بالنجاسات في بعض الأحوال. طيب، فإذا خلاصة الباب، خلاصة المسألة هو أن الجلد لا بد من دباغه، وأنه قبل الدباغ نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. وأما لحم الميتة هل يفيد فيه شيء؟ هل يفيد فيه شيء؟ هذا الذي قلناه في بعض القواعد، أن النجس العين لا تفيد فيه الإيش؟ لا تفيد فيه الطهارة. فإذا الجلد يفيد فيه الدباغ، الشعر والعظم والظفر هذه طاهرة أصلا لأنها لم تحلها الحياة حتى يقال أنها ماتت بموت الحيوان، وأما اللحم فهو على النجاسة. المسألة الرابعة وهي مسألة الدم، وما أدراك ما الدم. نعم، سبحان الله. طيب، نمشي مع الشيخ. قال: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، فإذا نقل ابن رشد الاتفاق على أن دم الحيوان البري نجس. طب الإنسان وين يروح؟ يدخل في هذا الحيوان البري؟ نعم. ولذلك تجد جماعة حاول أن يفرقوا بين دم الإنسان وبين دم الحيوان. ابن رشد ما ذكر هنا، وإنما ذكر قال دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. فإذا هنا مسألتها، في مسألة النجاسة وفي مسألة القليل والكثير من دم الحيوان الإيش البر. الذين ينقلون نجاسة الدم، يعني نجاسة الدم سواء كان دم الآدمي أو كان دم الحيوان الإيش الحيوان البر. في بحوث كثيرة في هذا الموضوع، في بحث القول الفصل في حكم الدم، يعني بحوث كثيرة تجدها على الشبكة العنكبوتية هذه. نعم، إذا كان أحد فيكم يعني عنده سعة من الوقت يبحث ويجمع، بس ما يسحب من الإنترنت على طريقة الطلبة في المدارس، لا، يقرأ ويفهم ويسجل نقاط لعله يصل إلى شيء. لكن يعني الصعوبة في هذه المسألة ماذا؟ أن علماء كبار نقلوا الإجماع والاتفاق على نجاسة الدم. نعم، يعني أول من بدأ يتكلم في هذا في مخالفة هذا الاتفاق يعني يقولون الشوكاني والصنعاني ومعهم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. وطبعا كما أنت تعلم بالنسبة للإنترنت تجد لما واحد يكتب شيء التعليقات تأتي من جميع أنحاء الأرض، فكثير من التعليقات قالوا هاتوا لنا عالما واحدا قبل الشوكاني خالف هذا الإجماع. يعني هذه من الحجج القوية، هذه من الحجج القوية. فلذلك يعني الذي يخدمنا في هذا البحث هو أن يحاول أن يأتي ب يعني أقوال لما قبل الشوكان يخالفون هذا الاتفاق أو هذا الإجماع، وخاصة أن هذا الإجماع يعني نقله علماء أجلاء ابن عبد البر وغيره. نعم، الإمام أحمد قال ليس في الدم اختلاف، هذا قول الإمام أحمد، ليس في الدم اختلاف. فهذه هي الصعوبة في هذه المسألة. أنا كاتب هنا تعليق، لم يقل بعدم نجاسة الدم إلا من ندر، وأوضح دليل على نجاسة الدم أنه هو علة نجاسة الميتة. إيش علة نجاسة الميتة؟ ها؟ الدم. ولذلك أنت إذا ذكيت الميتة وخرجت الدم صارت إيش؟ صارت حلالا طاهرة طيبة. فكيف يكون علة فكيف يعني يكون كيف يكون الدم علة نجاسة الميتة ولا يكون هو إيش؟ ولا يكون هو إيش؟ نجس. فهذه حجة قوية جدا. طيب، حتى دم الآدمي، دم الآدمي يبدأ بقى يحصل التردد، لأن ميتة الآدمي إيش؟ ميتة الآدمي طاهرة، فربما يعني يخرج دم الآدمي مثلا، لكن ما حد فرق هذا التفريق. والذي يبحث فيكم أيضا يعني يحاول هل هناك أحد فرق بين دم الآدمي ودم الحيوان ولا لا. قلت لكن الكثير يحكي الإجماع على نجاسة الدم. قلت وعندي وجه قوي للإجماع المذكور، أنه سبحانه وتعالى قسم المحرمات قسمين: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا قسم، فهذا حرم لمادته وهي الرجسية. قال ابن جرير الطبري: الرجس هو النجس النتن. والقسم الثاني أو إيش؟ أو فسقا، يعني هو جاء بالشاه وبالسكين وما شاء الله يعرف أحكام الذبح تماما، ولكن جاء بها عند البدو، ذبحها للبدو، هذه نجسة. لكن نجاسة إيش هذه؟ نجاسة حكمية معنوية. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المحرم أكله إما لنجاسة حقيقية وهي في مادته، وإما لنجاسة إيش؟ حكمية. فإذا الدم داخل في النجاسة الحقيقية يقينا، فإنه رجس، لأن بعضهم يقول الرجس هنا هو الرجس مثل كما في الأوثان، يجتنبوا الرجس من الأوثان. نقول لكن لا تغفل عن هذا التقسيم، هذا التقسيم، فإنه رجس أو فسقا. فهذه من أقوى الأدلة للإجماع المذكور. فهذا ما أردت أن أقوله في موضوع الدم. ولذلك نحن نرى الذي يعني يحكم بالطهارة يعني يجازف وربما يكون متعجل. نعم، ربما أنا متغير اليوم يعني، بس أنا أمس كنت أقول بطهارة الدم. نعم. وين عبد الرحمن؟ وين الرواندي موجود؟ عبد الرحمن الرواندي مرة في مسألة القراءة خلف الإمام قال أنا غيرت فيها 3 مرات أو 4 مرات. قال: فقال قوم دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي. فقال قوم هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة. هذا بالنسبة للسمك. وأما بالنسبة للقليل والكثير من الدم، قال: وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفو عنه، وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد، والأول عليه الجمهور وهو الصواب، فإنه من القواعد، ذكرنا من القواعد هذا أنه يعفى عن يسير النجاسات. آخر شيء، يعفى عن اليسير من النجاسات. قال: والسبب في اختلافهم في دم السمك، يعني هذا سهل، السمك في حديث واضح، هو اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة. وفي ذلك أثر ضعيف، والجواب أنه صحيح، هو صحيح في الإرواء برقم 25-26، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت هذه الميتتان، والكبد والطحال هذا الدمان. هذا واضح. قال: وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في إيش؟ في سورة المائدة، مع أنها نزلت إيش؟ متأخرة. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هذا مطلق غير مقيد. وورد مقيدا في سورة الأنعام أو دما إيش مسفوحا، مع أن الأنعام نزلت في مكة متقدمة. فهذه فائدة أصولية، أنه لا يشترط في التقييد أن يكون المقيد متقدما، لا يشترط، بل يمكن أن يكون المقيد النص المقيد يكون متقدما في النزول على النص المطلق. هذا من ضمن الفوائد. قال: فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قالوا المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة، قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح هو القليل، كل ذلك حرام. وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض. نعم، والصواب يعني تقييد المطلق بالمقيد، وهو أن النجس المحرم هو الدم ليش؟ الدم المسفوح. نعم، وطبعا بهذا يمكنك أن تجيب عن كثير من الآثار التي جاءت عن الصحابة. يقول مثلا ابن مسعود صلى وفي ثيابه دم يعني ذبيحة أو كذا، طب وين المسفوح؟ أنا ما في مسفوح. حتى تقول إن يعني تستدل بطهارة الدم على بمثل هذا. نعم، طيب وما جاء عن الصحابة؟ البخاري مثلا في باب في كتاب الوضوء باب 34 باب الوضوء باب 34 ما شاء الله البخاري ذكر آثار معلقة كثيرة. قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاة. نعم، هذه حالة ضرورة. هذه بعدين يعني اجتناب النجاسة في الصلاة إنما يكون عند ليش؟ عند ليش؟ عند القدرة. يعني أنت مثلا شايل طفل فبال عليك في الصلاة، إذا استطعت أن تنزح ثوبك انزع، لكن إذا ما استطعت هل تخرج من الصلاة مثلا؟ فيمكن الرد بمثل هذا. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هل في ذلك أن الجراحات يعني تنزف دم مسفوح مثلا؟ وقال طاووس محمد بن علي وعطواه الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة أو بثرة فخرج منها الدم ولم يتوض. يسير. نعم، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني الأماكن اللي احتجم فيها. نعم، فيعني هذه الأشياء كلها يعني كلها موجهة. والحافظ ابن حجر ممن نقل أيضا الاتفاق على نجاسة الإيش؟ على نجاسة الدم. المهم يعني ابحثوا. نعم نعم نعم. طيب، المسألة الخامسة: البول. طيب، أي بول؟ قال: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه. سبحان الله، هذه عبرة لابن آدم. اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه. لماذا أيها الإخوة؟ من يجيب؟ لأن طبيعة الطعام الذي يتغذى عليه ابن آدم توجب إيش؟ توجب قذارة وخباثة بوله ورجيعه، وكلنا يعرف ذلك. نعم. بخلاف غذاء البقرة مثلا، غذاء البقرة عندما تخرج يعني ما أحد يشمئز من ذلك. احنا دوما كنا نسرح البهائم ونوكلها وتنزل علينا ونروح نصلي بثيابنا، يعني هذا شيء مشهور بين المسلمين. نعم. بخلاف الحمار، الحمار إذا تبول وبوله يكون بكميات كبيرة وين بتروح؟ تتركه حتى ولو شرد عنك، تبتعد منه غاية الابتعاد. نعم. تجد شيخ الإسلام يستدل بمثل هذه الأمور بما عليه الإيش؟ بما عليه المسلمون. لا أخي، هذا بما عليه المسلمون أبلغ، بما عليه العمل، عليه العمل بيكون يعني في محيط العلماء وطلاب، أما بما عليه المسلمون يعني هذا إجماع الخاصة والعامة. قال: إلا بول الصبي الرضيع، الصبي الذكر يعني، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة. فوافق أبو حنيفة الشافعي هنا، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها. الذين قالوا بإطلاق يعني لم يفرقوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. نعم. وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة. صحيح، لأن الأبوال والأرواث يعني متولدة منها، متولدة منها، الذي يتغذى على الجيف وغيره، فبوله ورجعه متولد من هذا. قال: وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة. قالوا: ما عدا التي تأكل النجاسة. طبعا هذا شيء عارض، اللي هي الجلالة يعني. تقول: وفي الجلالة دليل على أن نوع الطعام له تأثير في حكم البول والرجيع. الجلالة دجاجة مثلا، أنت تركها في الشارع تتغذى على القاذورات، فصار تركيبة لحمها ودمها من إيش؟ من هذه الأشياء النجسة. فهذه إذا أردت أن تأكلها تحبسها 3 أيام، يعني تغير لها الطعام يعني، وبعدين تذبح وتأكل. وكذلك الشاه إذا كانت جلالة. وبهذا قال مالك. شفت كيف مالك فرق بين إيش؟ بين ما أكل اللحم وغير ما أكل اللحم، وهذا القول هو الصواب، اللي هو التفرقة بين ما أكل اللحم وغير ما أكل اللحم. ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى 21-542، وذكر شبهات الأقوال المرجوحة ثم فندها وقال: القول بتنجيس بول وروث ما يؤكل لحمه لم يقل به أحد من الصحابة. هذا قاله في المجلد 21 صفحة 560 وصفحة 613، أن هذا لم يقل به أحد من الصحابة. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهي إيش؟ وهي تخرج يعني بولا ورجيعا قال وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل والبانها، فهل يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوب النجس؟ نعم. ولذلك ذكر الشيخ هنا بحث في موضوع التداوب في هذا الموضع، وأنه لا يكون بالنجس. قال وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فهذه ثلاثة أمور: الصلاة في مرابض الغنم، وشرب العرنيين من أبوال الإبل وألبانها، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. هل هذا للنجاسة ولا لماذا؟ فهذه الأشياء التي استدلوا بها، هذا السبب الأول. والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان على الإنسان. قال فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان قال خلاص الأبوال والرجح كله نجس قياسا للحيوان على الإنسان، بل رأوا أن هذا من باب قياس الإيش؟ الأولى والأحرى. إيش يعني الأولى والأحرى؟ يعني إذا كان الإنسان على كرامته نجس البول والرجيع فالحيوان من باب أولى. طيب هؤلاء الذين قاسوا الحيوان على الإنسان قالوا لم يفهموا ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها. يعني قال يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الصلاة في مرابض الغنم ليس هذا لأجل الطهارة والنجاسة، وإنما هذه عبادة، أمر تعبدي. وهكذا دوما كلما عجزوا عن العلة قالوا إيش؟ قالوا هذا أمر إيش؟ أمر تعبدي. تعبدي يعني إيش؟ يعني بس اسمع الكلام وبس، أنت ما تعرف العلة، تعبد لله عز وجل باتباع الأمر والنهي. قال ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة، قال هذا للتداوى على أصله في إجازة ذلك. الشيخ الإسلام رد على هذا، رد أنه ما في تداوى بالنجس، فهؤلاء قالوا كل رجيع وبول فهو نجس. قال ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لأجل النجاسة، وإنما هذا تعبد، هذا تعبد. والصواب أيها الإخوة أن يعني كما أن الإبل خلقت من شيطان، الإبل خلقت من شيطان، فالإنسان يباعد المكان اللي فيه الشيطان واللي فيه قريب من الشيطان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن صلاة الفجر في السفر. لما ناموا عن صلاة الفجر هل صلوا في نفس المكان ولا تحولوا؟ تحولوا وقال هذا موطن حضرنا فيه الشيطان، فإذا نبعد عنه. هل تجوز الصلاة في حانة الخمر على هذا ال تجوز؟ ها مش حضر فيه الشيطان، هذا حضر فيه العفاريت. نعم. أيهما شد الشيطان ولا العفريت؟ نعم. في عفريت وفي مارد كلهم شياطين. كيف؟ والله ربما تختلف الكنائس، كنيسة أيام عمر غير كنيسة الآن. قال وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع، هي مستقذرة لما فيها من يعني من من الرائحة المنتنة، هي مستقذرة. قال وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم. صح، لا بد من النظر إلى هذا المعنى، أن الفضلات تابعة للإيش؟ تابعة للحوم. شيخ الإسلام ذكر في هذا الموضع 542 21 542 فيقول إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها، فما صار جزءا فهو طيب الغذاء وما فضل فهو خبيثه. فعلا الجسم بيأخذ الإيش؟ الشيء الطيب، والفضلات هذه بتكون إيش؟ تكون خبيثة. ولهذا يسمى رجيع. رجيع يعني كأن في ماكينة بتشتغل، قبلت شيء وردت إيش؟ وردت شيء، فسمي رجيع لأنها ترده. يقول كأنه أخذ ثم رجع، أي رد. قال فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل كالغائط والبول والمني والوذي والود فهو نجس. طبعا المني أتينا حكمه. قال وما خرج من الجانب الأعلى كالدمع والريق والبساط والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر. هذه من ضمن الأشياء المهمة يعني. لكن كنت أريد أن أذكر هنا شيء يتعلق بال فيما حرم أكله. أيوة، هذا في صفحة 585. قال وأسباب التحريم إما القوة السبعية. القوة السبعية يعني إيش؟ التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع. تصور مثلا لو أبيح أكل الأسد مثلا، يصبح الناس إيش؟ يصبح الناس أسود. قال وإما خبث مطعمها. فالمحرمات إما إنها محرمة لما فيها من القوة السبعية، وإما لخبث مطعمها. قال أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها. نعم. قال وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته. هذه أيضا من الأدلة. الطفل الذي لم يأكل الطعام لماذا خففت يرش؟ لأنه أصلا ما أكل الطعام، لأن الطعام يؤثر في الإيش؟ في الفضلات. الطعام يؤثر في الفضلات. فمأكول اللحم إنما يتغذى على أشياء طيبة. الأبقار تتغذى على الحشيش وعلى البرسيم وعلى أشياء طيبة، بخلاف الأسد وغيره يتغذى على ماذا؟ يتغذى على لحوم، واللحوم إذا طبخت في البطن فالفضلات تكون يعني مستخبثة، فلا بد من النظر إلى مثل هذه الأمور. قال ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها غير نجسة ولا محرمة. قال والمسألة محتملة، ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور. ففي المشهور أنه لا يجوز لك أن تحدث قولا يعني لم يقل به. اختلف العلماء في مسألة على ثلاثة أقوال لا تحدث قولا إيش رابعا. فالشيخ يقول لولا يعني هذا لقيل إنما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا ليس بقول، وإنما هذا إيش؟ هذا تعليل لأحد الأقوال. نعم، هذا تعليل للترجيح. نقول هذا تعليل للترجيح وليس يعني بقول جديد. قال وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر. طيب نخلي العنبر بعد الأذان، له قصة هذا العنبر والمسك. قال: وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر. وفي مقابله المسك الذي هو فضلة دم الحيوان، حيوان البر، وهو ليش؟ الغزال. طبعا العنبر والمسك هذا يذكرون كيف يستخرجونه، يذكرون أمور عجيبة. يعني العنبر فضلة حيوان بحري، والمسك فضلة حيوان إيش؟ حيوان بري، وهو الغزال وغيره. يقول لك هذا وعاء المسك عند الغزال بيكون مثل البرتقالة، يعني وعاء مثل البرتقالة في حجم البرتقالة، ويكون يعني عند مخرجه. فطبعا هم يعني يصطادون الغزال من أجل المسك هذا. قالوا: وأحيانا الغزال يعني إذا جاء موعد خروج المسك هذا فيأتي إلى صخرة ويحك نفسه فيها، لأن وجود هذا المسك يعني يسبب له حكة شديدة ما يتحمل، فيأتي إلى الصخر ويحك حتى تنفجر هذه فيأتي الناس ويجمعون المسك من على هذه الأحجار، يأخذون الحجر بكامله حتى يستخلصوا منه هذا المسك، المسك الأصلي يعني. طبعا هذا مرتفع جدا في ثمنه بخلاف المسك الكيميائي هذا. فابن رشد رحمه الله يعني يفرق بين يعني النظر إلى الفضل إذا كانت يعني طيبة أو إيش أو خبيثة. نكتفي بهذا ونقف عند هذا الموضع.